إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار،
يجيب كل سائل ومستفسر حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في برنامجكم الأسبوعي الذي يأتيكم كل اثنين إن شاء الله تعالى على تمام الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة في قناة التناصح إن شاء الله، وبعد القنوات الأخرى تنقل هذا البرنامج. فحياكم الله وأهلا وسهلا وبكم، نستضيف في هذه الحلقة وفي كل حلقة صاحب الفضيلة الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله تعالى، فحياه الله وأهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. شيخنا الكريم، قبل أن نبدأ نذكر الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا خاصة عبر الإذاعات المسموعة بأرقام الهواتف، أما الإخوة الذين يتابعوننا عبر الفضائيات إن شاء الله تخرج هذه الأرقام تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى على الشاشة، وأرجو التواصل معنا بعد 20 دقيقة أو يزيد إن شاء الله تعالى من بداية البرنامج. طبعا الأرقام 094-466-56-80، الرقم الآخر 094-466-56-81. فأهلا وسهلا بكم، مرحبا شيخنا الكريم.
يا أهلا وسهلا بك.
شيخنا، ما زلنا في مقاصد الشريعة وتحدثنا عن مسألة الضرورة الخمس وهي الدين والنفس والعقل، والحمد لله اليوم في الموضوع الرابع وهو النسل أو العرض كما يسميه بعض أهل العلم حفظكم الله، كما ذكرتنا جزاكم الله خيرا. شيخنا، موضوع الزواج من حيث الوجود والعدم، دخلنا في الزواج وتقريبا انتهينا منه، لكن بقت فيه بعض المسائل حفظكم الله تعالى قبل أن نأخذ مسألة المهر، وهي يجب أن يفهمها الناس وخاصة في مجتمعنا الليبي إن شاء الله تعالى. شيخنا الكريم، موضوع الزواج، هل المقصود به المتعة فقط؟ هل المقصود به التوصل إلى النسل أو توصل النسل بالزواج بغير يعني أو يعتبر قربة إلى الله سبحانه وتعالى أم ماذا؟ لأن لابد فيه من النية إذا كان هو من العبادات والطاعات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد، فأحييكم وأحيي مشاهديكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لمقاصد الشريعة في الزواج متنوعة، قد قسمها العلماء الذين تحدثوا في هذا الموضوع إلى قسمين، يعني مقاصد أصلية ومقاصد تبعية.
جميل.
المقاصد الأصلية هي الآتية: أولا قضية النسل، وهذا هو موضوعنا، المحافظة على النسل واستمراريته، أي والمحافظة على استمراريته، يعني قصد الشارع أن يكون النسل متتابعا ومستمرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم بعد ذلك من المقصد الثاني من المقاصد الأصلية قضية كسر الشهوة، وهذا الذي عبرتم عنه في مقدمتكم بالاستمتاع، يعني متعة، فمسألة كسر الشهوة مهمة، ولذلك
يعني مطلوب شرعي كذلك.
نعم بالضبط، كله قضية النسل واستمرار مطلوب شرعي كذلك، وقلنا لابد أن يكون عن طريق الزواج، لأنه قد يحتج علينا أو يحتج علينا محتج يقول إن بقاء النسل يمكن أن يكون ليس عن طريق الزواج، عن طريق يعني قضاء الشهوة الحيوانية بين ذكر وأنثى ويكثر النسل هكذا، لكن احنا نتحدث عن مسألة يعني قصدها الشارع، ولذلك سميناها هنا المحافظة على النسل والمحافظة على النسب كذلك والمحافظة على العرض، يعني الثلاثة هذه مجتمعة تمثل شيئا
واحدا،
ولذلك لا بد من المحافظة على هذه الأشياء. فإذا من الأمور التي يعني قصدها الشارع في مسألة الزواج هي مسألة استمرار النسل.
وهي الذرية
بطرق نعم بطرقه المعروفة. وقلنا لأن لابد من أن يكون النسب معلوما، ولذلك حرم الزنا كما سنعرف عند حديثنا عن المحافظة على النسل من جانبي العدم.
نعم
إذن عندنا النسل وبقاؤه، وعندنا كسر الشهوة.
جميل.
وعندنا كذلك من المقاصد الزواج قضية تدبير الأسرة.
نعم.
هذه مسألة مهمة، يشترك في هذا التدبير الرجل والمرأة، فهذا نوع من التعاون والتمرين كذلك. نعم يشترك فيه الزوجان كل في تخصصه. فلذلك المرأة مسؤولة في بيتها عن أطفالها وعن منزلها إلى آخره، والرجل مسؤول في المنزل وخارجه كذلك على أطفاله وعلى شؤون المنزل. وهذه مسألة أيضا مهمة، يعني
لكل واحد وظيفته يعني
بالضبط تدبير الأسرة. يعني لو يعني كل أسرة لها مدبران ثم بعد ذلك يشتركوا في التدبير، حتى بقية أفراد الأسرة عندما يعني يكبرون عندما يصيروا في سن معينة يشتركون مع الوالد والوالدة في تدبير المنزل، وهكذا يفعل كل الأسر، فكأن العالم كله يسير على وتيرة واحدة ويتعاونون، ثم بعد ذلك الأسرة تتعاون مع غيرها وهكذا. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن الزواج أيضا من مقاصد الشرع فيه تكثير العشيرة، يعني لما واحد يتزوج يصير له أولاد كما ذكرتم. ويصير وعند إخوة بطبيعة الحال من زواج أبيه، وعند أعمام، وعند كذا وعند كذا، فتصبح كأن لديك عشيرة. والإنسان حتى نفسيته تستقر عندما تكون لديه عشيرة. صحيح الإسلام لا يدعو إلى قضية القومية أو المواطنة الضيقة، لكن العشيرة مهمة تساعده. ولذلك رأيتم كيف
تقطع أحكام شيخنا.
نعم مرأت الدية، رأيت قضية الدية أنت كيف يقتسمها يعني أقاربه نعم عاقلة القاتل في حالة الخطأ. يعني إذن العشيرة مهمة. نعم لا يقول لأحد هذا نوع من الدعوة القومية وكذا، لا، نحك على العشيرة التي تلتزم أحكام الشرع.
نعم.
هذا اللي نتحدث عنه.
نعم.
فتكثير العشيرة مهمة جدا. ثم بعد ذلك مجاهدة النفس. مجاهدة النفس من ناحيتين، من ناحية أن تقتصر شهوته ونظرته إلى آخره على زوجته.
صحيح.
مجاهدة.
نعم.
نعم. والثاني كذلك مجاهدة في القيام بشؤون الأسرة، لأن خصوصا من قبل الرجل سيبذل جهدا لتوفير حاجيات أسرته.
نعم.
من زوجة وأولاد وما يحتاجه المنزل، فهذه كلها حركة دائبة مقصودة للشارع كذلك، حتى لا يخمل العالم بل يتحرك. نعم. في بحركة دائبة. نعم.
نعم شيخنا بارك الله فيك، أنت تتكلم عن النسل وأنها تكثير النسل وأني مفخر بكم الأمم يوم القيامة. شيخنا هل من لا يستطيع الزواج، من لا يستطيع ليش لا يستطيع مثلا لا يستطيع الباءة، أو يخاف أن تزوج أن يظلم هذه المرأة، أو أنه غير أهل أنه يربي هذه الذرية، فما حكم زواج هذا الإنسان؟
هو العلماء تحدثوا عن مسألة أحكام الزواج.
نعم.
فمنهم المالكية مثلا قسموها إلى 5 أقسام.
جميل.
يعني الوجوب والحرمة والسنية أو الاستحباب والكراهة والإباحة. يعني كل واحد يعني مع ظروفه إلى آخره. كان هو واحد مثلا كما ذكرتم لا يستطيع أن ينفق على زوجته من حلال، فهذا يعني لا ينصح بالزواج،
لكن يمكن يقع في الحرام.
هذه المسألة درسها العلماء.
جميل.
وعند التضاد بين هذين الأمرين، يعني إما أن يقع في العنت وإما أن ينفق على الزوجة من حرام، هذه لأن احنا عندنا في القواعد الفقهية إذا تقابل ضرران ارتكبا أخفهما. فهذه المسألة التي نتحدث عنها قال العلماء في هذه الحالة التي يخشى فيها خشية واضحة من أن يدخل في برنامج الزنا أو أن ينفق على زوجته من غير حلال قال يرتكب الأخير ينفق عليها من حرام خير من وقوعه في الزنا. وهذه مسألة واضحة بالفعل. كيف واضحة؟ لأن مسألة الإنفاق عليها من حرام يتصل بماذا؟ يتصل بقضية الأموال.
صحيح،
واضح هذا؟
نعم.
وإحنا عندنا المحافظة على الكليات الخمس على الترتيب.
صحيح.
نعم. فقضية النسل إذن قبل النسل والعرض والنسب قبل قضية المال، وبالتالي هذا السبب الذي جعلهم يرجحون في المسألة التي ذكرنا يرجحون قضية الإنفاق على الزوجة من حرام يرجحونه على الوقوع في الزنا. إن كان لكن هذا كله قلنا إذا كان محققا أو شبه. نعم.
الضرورة تقدر بقدرها وإنسان يعود إلى هذه المسألة.
أيوة.
شيخنا بارك الله فيك، مسألة زواج المسلم من الكتابية هل لها ضوابط؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا متخذات أخدان والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فمن هي المحصنة؟ ونرى يا شيخ في بلاد الغرب لا توجد امرأة إلا وجعلت لها صديقا، يأتي إنسان مسلم وكذا ويتزوج هذه المرأة، فهل يجوز له زواج الكتابية وخاصة النصرانية؟ اليهوديات عدم يزوجهمش لكن النصرانية، أو زواج من المجوسية كذلك من اليابانيات، بعضهم يتزوج اليابانية أو الصينية، فما حكم الزواج شيخنا؟
هو مسألة الزواج الأصل فيه من مسلمة، المسلم مسلمة.
جميل.
لكن الشارع أباح الزواج من الكتابيات، واختلفوا في مسألة ما المراد بالكتابية، هما متفقون على أنها اليهودية والنصرانية.
جميل.
لكن البحث الذي يعني اعترض بعض العلماء وتوسعوا فيه ما حتى في مسألة غير الزواج مسألة الذبائح، ذبائح أهل الكتاب، لأنها تبع بعضا.
صحيح.
المسألتان صحيح. مرتبطتان. فيعني من هو الكتابي؟ بعض العلماء قالوا هذا سؤال لا يسأل، الكتابي معروف يعني إما يهودي أو نصراني، لكن من توسع في هذه المسألة بدأ يطرح وسيلة أخرى. الكتابي قالوا بالنسبة للذبائح مثلا كان يذبح على الطريقة الإسلامية، ثم بعد ذلك تحول إلى الذبح أو الذكاة بطرق أخرى.
نعم.
بعيدة عن الطرق التي كانوا يذبحون أو كانوا يذكون بها عندما نزل القرآن وجاءت السنة.
نعم.
فهل هذا يستمر على ما كان عليه؟ يعني بمعنى إذا غيروا الطريقة فهل هذا يمنع أو هذا استمرار؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما أحل ذبائحهم يعني علم أنهم سيذكون بطريقة أخرى، الله سبحانه وتعالى يعني يعلم الغيب لا شك في ذلك، فهل هذا يحل ولا احنا طلعنا خرجنا؟
لا لا بس شيخ ما هي حتى في الآيات يا شيخ مربوطة مع بعض
مربوطة. نعم.
فهل جدا والله.
فهل هذا يعني يحل ذبائحهم؟ جمهور العلماء على مختلف المذاهب أن ذبيحتهم إذا اختلفت عن ذبيحتهم التي نزل القرآن وهم يذبحون بها فإنها ممنوعة، لكن بعض العلماء المعتبرين أيضا ومنهم ابن العربي أبو بكر بن العربي صاحب أحكام القرآن صاحب كتاب القبس والمسالك أباح ذبيحتهم ذكاتهم حتى لو تغيرت الطريقة. ولذلك يعني قضية إذا سلوا عنق الدجاجة سلا
معروف
يعني واعتبروا هذه الطريقة
ذكاء،
اعتبروا هذه الطريقة ذكاة فإنه يجوز أكلها. وبعض الناس سنوا هجوم عليه، وابن العربي عاش في القرن السادس. نعم. لكن الوان شريسي في معياره ومن علماء المالكية المعروفين نعم ذكر هذه المسألة، ذكرها في صورة قال ما زال الطلبة يستشكلون ما قاله ابن العربي في مسألة تسلل عنق الدجاج، والحقيقة لا إشكال فيه، وبدأ يتحدث فأيد ابن العربي في هذه المسألة.
نعم.
هذه المسألة. نرجع إلى مسألة الزواج
بالضبط.
كثير من العلماء أباحوا الزواج قلنا بل معظم جمهورهم أباحوا الزواج من الكتابية مع أن دينها محرف لا شك في ذلك. لكن قالوا القرآن الكريم والسنة النبوية أباحت هذا الزواج مع علم الشارعي بهذا التحريف. هم يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقولون عزير بن الله المسيح ابن الله ومع ذلك أباح الزواج منهم. فإذا لا إشكال في الزواج منهم. لكن
من هي
لكن لا لا لا, لا من هي مازال السؤال
جميل.
بل عندنا آثار عن عمر بن الخطاب كان يمنع الصحابة الذين يريدون الزواج من الكتابيات. هو بنظرته الثاقبة ونظرته إلى مآلات الأفعال كان يخشى أن يؤثر هذا الزواج على حياة المسلمين وعلى مجتمعهم إلى آخره. فخشي أن تقودهم الشهوة إلى مسألة أخرى لها تأثير على المجتمع بأسره. فمنعهم أو حتى إنه أمر الحقيقة على صحابين أراد أن يتزوج يهودية فمنعه من ذلك. فالصحابي هذا سأل عمر بن الخطاب يعني أحرام هو هذا النكاح؟ قال لا، يعني يستطيع أن يقول هذا حرام يعني
هذا حله الله
قال لا، ولكن بين له السر في ذلك فامتثل الرجل لأمر أمير المؤمنين. إذن يفهم من ذلك في أن في نوع من الكراهة للزواج من الكتابيات. وإذا يعني إذا أخذنا هذا الأمر والآن يعني كأننا يعني قارناه أو قاربناه بما يجري الآن. الحقيقة يعني أنا بعض الإخوة الذين يعيشون في بريطانيا أخبروني عن أشياء مزعجة في مسألة الزواج بكتابيات من باب أولى بغير الكتابيات. مسألة ثانية لم يبح الشرع ذلك المجوسية والتي لا دين لها أصلا وإلى آخره يعني أحكى لي حتى بعض الأشخاص حتى إني في الأخير تدخلت وقلت له توقف والله لقد أزعجتني
لا إله
من المساء. يعني ذكر لي بعض الناس تزوج بامرأة وفي مناقشة حامية بينه وبينها يعني تركته، ثم بعد فترة بعد أشهر يعني رجعت إليه واعتذرت وأعلمته أن في انفصالها عنه هذه الفترة رجعت إلى صديقها القديم فعاشت معه. انظر إلى هذا يعني كيف يرتضيه المسلم. هذه مسألة يعني بأشخاصها المعلومين ليست من نسج الخيال ولا قصة في الكتب، هذه موجودة الآن يعني. نعم فالمسألة يعني لا بد أن ولذلك رأيت بعض المؤلفين المعاصرين من عنون كتابه بكراهة الزواج من الكتابية. نعم وهذا كتاب مطبوع ومتداول معروف. فهذه وجهة نظر، نحن لا نقول بأنه ممنوع لأن الشارع أباحه، ولكن نعم نقول إنه مكروه خصوصا الآن. الضرر انتهى يعني واضح وضوحا بينا، ولذلك لا يجادل في هذا الأمر. هذا بالنسبة لما ذكرنا من الزواج بالكتابية.
طيب شيخنا، المحصنة أو ولم تأخذ ذات أخدان، يعني هذه ذكرت في القرآن، يعني هذا الشرط من الزواج منها، وخاصة يا شيخنا بعض الشباب الذي يذهب إلى بلد غرب يكون ضعيف بعيد عن دينه أصلا وعقيدته وعقيدة التوحيد وعن إيمانه ولا يعرف الإسلام، فعندما يتزوج تخاف أنه يهلك معها والعياذ بالله.
ربما هذا السبب الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذهب هذا المذهب.
نعم.
بقضية الكراهة، كراهة أن يتزوج المسلم كتابية.
نعم.
وأما بالنسبة لمسألة الإحصان التي ذكرها القرآن،
حتى في بلادنا أصلا
سورة المحصنة الكتاب المقصود به يعني العفيفة، لا شك في ذلك. المحصنة من أهل الكتاب من أهل العفيفة. وقضية العفيفة هل هي موجودة مش موجودة؟ أنت قلت في المقدمة أخفت أنا فقلت لا يوجد، لكن أقول
قليل جدا
أقول
شيخ يوجد وبعيد يوجد لكنه
يوجد ولكنه قليل
جدا قليل.
نعم قليل. نعم أخبرني من له خبرة في المجال هذا يعني بأن المسألة قليلة بالفعل، لكنها موجودة بعض المدن حتى في فرنسا، بعض المدن نعم توجد الفتيات التي يحافظن على شرفهن إلى آخره، ولكن هذا أمر قليل بالقياس إلى الأكثر. وعادة الشارع يقول في قاعدته والشاذ لا حكم له، إنما النظر إليه إلى الغالب.
بشيخنا بعض الناس يتزوج لأجل مصلحة لأخذ الإقامة ما تسيب إلى الغرب. هذه شيخ أنا مسألة كده يتابعنا بعض الشباب الذين تزوجوا بهذه الطريقة، يتزوج مجرد أن يتزوج لأجل أن يأخذ إقامة على زوجته الكتابية هذه.
اسمعني، هذه بالنسبة لي إذا كان الأمر فيه يعني متسع ليس مضطرا إلى هذا الأمر. ما هي قضية لما نتحدث الآن عن الشباب الموجود خارج بلاده، يعني تأتينا كثير من الأمور، هو لماذا يكون في تلك البلاد؟ أحيانا مسألة اختيارية،
هجرة. نعم.
أحيانا
نعم.
الهجرة هذه تارة تكون اختيارية
نعم،
وتارة تكون اضطرارية
صحيح،
وتارة تكون بين بين
نعم.
أما الاختيارية معناها ليس عنده شيء يفعله في تلك الديار مما هو مضطر إليه
نعم.
وإذا كانت الاضطرارية
نعم،
مثلا لا يستطيع أن يعيش في بلده
نعم،
معروف بلاد المسلمين أحيانا
نعم
تمارس ضغوط على الملتزمين من المسلمين
ايه؟
ضغوط لا يحتملها أحد
نعم،
وهذه قضية معروفة في العالم الإسلامي لا 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 خفاء فيها. فهذا لا ليس لديه منفذ إلا هذا الأمر يعني أن يخرج. ولا شك أنه ربما يعاني العنت في ذلك ويتعرض لكثير من الأمور، فهذا ربما يعني تجد له مبررا في قضيتنا
نعم.
ولكنه يجب أن يبذل جهده في قضية اختيار الزوجة التي لا تدخل في قضية التي تحدثنا عنها يعني
نعم.
أود أن تكون يعني مستقيمة الحال
نعم.
فهذا بالنسبة للمضطر. فيه بعض الناس نصف اضطرار، كيف ذلك؟ أقول بإمكان نعم توجد ضغوط عليه في بلده
نعم،
وتوجد مندوحة له في خارج، ولكن قد يوجد لديه البديل في دولة أخرى مسلمة
بالضبط.
فهذا يعني ليس اضطرارا كاملا، مع أن الدول المسلمة دائما تحتها خطوط، أقول ذلك بصراحة لا خوف، يعني في الغالب يعني يخاف منها، ولذلك تجد حتى أصحاب الأموال لا يثقون بالأوضاع يعني في 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 كثير من الدول الإسلامية. نعم اليوم الوضع جيد وأموالك لا خوف عليها، وفي غضون أسبوع أو شهر أو عام يحدث أمر آخر
نعم،
فتفقد أموالك كلها أو جزءا كبيرا منها
سلام سلام.
وبالتالي نعم هذه مشكلة أخرى
أيه.
تجد لبعض الشباب نوع من هذا المبرر، لكن أرجع فأقول المسألة إذا كانت تحت الاضطرار والضرورة تقدر
نعم.
قدرها كما ذكرتم قبل قليل،
يعني ممكن أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع
نعم،
ممكن هذه لمصلحة كذلك في مالها أو جمالها، لكن النبي أرشدنا إلى ذات الدين
أرشدنا صحيح، ولكنها فعلا تنكح لهذه الأربعة أو لأحد هذه الأربعة
نعم.
ولكن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم قضية نكاح ذات الدين، لماذا؟ لأن البقية الباقية يعني غير مستقرة غير مستمرة
بالضبط.
أرأيت قضية المال يأتي ويذهب
نعم نعم،
هذه في الذكور والإناث، قد يكون الإنسان ذا مال كبير اليوم فيصبح يعني في الغد ولا درهم له ولا دينار، هذه صايرة كثرة خصوصا في الأزمة العالمية المالية المعروفة
صحيح.
بعض الناس حتى انتحروا
صحيح
نعم. نعم بالضبط. وقضية الجمال يذهب
صحيح
مع السن إيه، لم تجد هذه اللي قلنا احنا تحدثنا كثيرا عن المسألة، ربما حتى مل الناس من ذلك نعم.
لا يملون يا شيخ،
لا ما تحدثنا عن المسألة هذه قضية نعم الجمال لو كان مستمر معك لآخر حياتك لا بأس، لكن عند حد معين ولذلك سيذهب. فإذا لا يبقى إلا الدين، الدين لأن صاحبه يعني يراعي الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة صغيرة.
صحيح.
ويحافظ على شرفه.
نعم.
ويحافظ على شرف الرجل.
صحيح.
ويحافظ على مال الرجل كذلك إلى وعلى أخلاق.
نعم.
الأولاد إلى آخره.
طيب شيخنا نأخذ أم فرح عذرا ننتظر قليلا. نعم أم فرح فضلي أختي سامحينا على التأخير. فضلي أم فرح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
خير يا شيخ كيف حالك؟
مرحبا يا أختي مرحبتين أهلا فضلي.
لكن يا شيخ أنا أرملة من 2007
باهي. نعم.
ويعني كل ما طالب يعني نبي حق نبي شيء يقولوا لي ما عندكش ما عندكش هم المشكلة يبنوا كل شيء عندهم.
نعم.
إذا أعطوني سميل أعطوني حق ما أعطوني شيء يعني ونتكلم يقولوا لي ما عندكش. أنا عندي صاحبة 3 أطفال يعني.
إيه.
وقاعدة بالأجار وشيء كل ما نبي نطلب حق يقولوا لي لا ما عندكش هم يبنوا حالتهم ما شاء الله عليهم.
طيب هذه النفقة زوجك يعطي فيها المطلقة اللي طلقت يعني يعطي فيك النفقة للأولاد؟
أنا مش مطلقة أنا مش أرملة. مطلقة أنا أرملة زوجي متوفي.
أرملة أرملة أسف أحسنك عذرا عذرا. نعم
يا شيخ لما لا أعطوني سنين لا أعطوني حاجة لا أعطوني شيء كلمة وقلنا نبي حاجة قلنا ما عندكش ما وأنا عيالي أول ما جبت مع أكبر عين جبت عمره يعني سنة أولى تو ما شاء الله يا في التاسع كبير يعني
من اللي ما تشوفش حاجة في أهل زوجك يعني؟
لما نقول لهم ما عندكش ما عندكش.
طيب حاضر حاضر
يا شيخ انا اليوم 10 سنين نبي حق مش حق ما اعطونيش حق.
لا بالله حاضر يا اختي ام فرح حاضر هتحدث معك ان شاء الله. شكرا يا ام فرح الله يفرج كربك. نعم محمد فرج مرحبا تفضل يا محمد فرج. مرحبا وعليكم السلام.
حاج يا شيخ.
مرحبا يا محمد تفضل حبيبنا.
والله يا شيخ انا عندي سؤالين.
تفضل تفضل.
السؤال الاول هل كلمة الغاية تبرر الوسيلة هل توافق توافق الدين يعني هل يوافقها بمعنى هل لها أصل في الدين الغاية تبرر الوسيلة
بس حاضر هذه واحدة.
السؤال الثاني المأموم في صلاة الجماعة هل يكبر عند الإمام وعند السجود
المسبوق
هل ليه الإمام عن التكبيرات
اي المسبوق ولا
لا مش المسبوق هو مع الامام من تكبيره الاحرام
المأموم
ايوه
هل يكبر معه
يكبر في الركوع بعد الامام وهو عند السجود
نعم طيب حاضر
بارك الله فيك
السلام عليكم مع السلامه الله تفضل ابو همام تفضل يا ابو همام تفضل يا ابو همام تفضل
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ عباس؟ حال دكتور حمزة المغارس.
الله يسلمك يا أخي بارك فيك.
الله يبارك فيك. عندي 3 أسئلة بالله يا أخي الشيخ.
تفضل أخي الكريم تفضل.
السؤال الأول.
تفضل.
بالنسبة زيادة الأسعار في البضاعة القديمة عند ارتفاع الأسعار.
زيادة الأسعار في البضاعة القديمة.
نعم.
باه طيب.
السؤال الثاني هل تجب الزكاة على المكافأة نهاية السنة؟
هل تجب الزكاة
على المكافأة التي يتحصل عليها في نهاية السنة
على المكافأة
المكافأة في العمل
كافأة في عمل
المكافأة في العمل
في نهاية السنة
في نهاية
يجب عليها الزكاة عندما يتحصل على
المكافأة في نهاية السنة طيب حاضر
السؤال الثالث إذا كنت مؤتمن على محل تجاري واكتشفت أحد العاملين أبدع سلعة وسرق جزء من المال فواجهته بالحقيقة فاعترف وقال إني مضطر
نعم
وقال لي لا أكشفه عند صاحب المحل فماذا أفعل
طيب حاضر أخي الكريم طيب جميل
بارك الله فيك
حاضر شكرا يا أبا همام تفضل حبيبي نعمة الله الله ينعم علينا يا رب تفضل يا نعمة الله
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله
سألتك في الحلقة الماضية هل مراد الحشرات أكرمكم الله ولم تجبني
اليوم
إجابة مراد الحشرات مثل الزنبور والبعوض وغيرها
أجبناك
الحشرات الصغر أو نعيش
يا نعمة الله يا نعمة الله أجبناك يا أختي أجبناك لكن لا أدري يمكن ما سمعتش إجابة بس سنعيد الإجابة السؤال
لا المراد أكرمكم الله ليس الميتة
البراد
أيوة
ما أيوة
طيب
السؤال الثاني خيوط العنكبوت هل طاهرة أو نجسة
ايش هي
خيوط العنكبوت طاهرة ولا نجسة
ايوه السؤال الثالث هل على المرأة أو الرجل غسل إذا خرج المني بدون شهوة نتيجة لمرض أو مرض أو دواء؟
طيب حاضر. نعم، إذا نتحدث مع الشيخ حفظكم الله تعالى. مصباح، نعم تفضل يا عبد الباقي. تفضل عبد الباقي، تفضل يا عبد الباقي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ ممكن عندي سؤال ممكن مهم بالنسبة لأهل ليبيا.
تفضل أخي عبد الباقي، تفضل.
نريد من دار الإفتاء توضيح بشأن جماعة الأخوان المسلمين. هل هي جماعة ضالة صحيح؟
بشأن الإخوان المسلمين. طيب.
جماعة الإخوان المسلمين، نعم.
طيب حاضر أخي الكريم. طيب عبد الباقي، بارك الله فيك. إدريس من الخمس، مرحبا يا إدريس.
بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي إدريس مرحبا.
تحية ليك يا شيخ عبد الباسط، وتحية للوالد الشيخ حمزة أبو فارس، بارك الله في ابني وعمري إن شاء الله.
الله يحييك يا أخي، بارك فيك أنت كذلك يا أخي، شكرا.
الله يبارك فيك يا شيخ. يا شيخ عبد الباسط والشيخ حمزة، المثل يقول، المثل اللي بيقول ما يحب جلدك إلا ظفرك. مع احترامنا لجميع العلماء الأمة الإسلامية يا شيخ باسط في كافة العالم.
نعم.
لكن نرى، لكن نرى بأن طلب الفتوى حسب المصلحة ليس من عوام الناس اللي كيف لنا احنا، بل من بعض اهل، بل من بعض اهل العلم من مشايخ وطلبة علم.
نعم.
ولذلك لم يجد الناس مرادهم من اهل العلم الذي يعيش معه نفس العادات والتقاليد ونفس الامور التي تقص الانسان حتى داخل داره وليس بلاده.
نعم.
فلذلك، لما اتناقش في الحديث الذين يقول لي استفتي قلبك، يقول اسم الشيخ حمزة أبو فارس حفظه الله، استفتي قلبك هل هي تجيب بفتوى صح ولا تدور مرادي من شيخ عالم، وبارك الله فيكم.
شكرا، شكرا يا ادريس، شكرا حبيبنا، الله يبارك فيك ان شاء الله، جزاكم الله خير. نعم نعم، بارك الله فيكم. شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا. موضوع كذلك ذكرنا موضوع الإقامة والزوج الإقامة، لكن شيخنا في بعض الناس معلش هي لعلها لا تخص الواقع الليبي، لكن هم الشباب الآن يذهبون هناك ويفعلون هذه العملة، يتزوج ويأخذ الإقامة هذه المرأة قصدا ويعطيها مبلغ من البال ويتركها تمشي هي لحال سبيلها وهي زوجته في الأوراق الرسمية بالشهود بكل شيء، ويذهب ولا يدري عنها أين تذهب. فهل هذا زواج؟ هل هو مسؤول أمام الله عز وجل إذا ذهبت وعاشرت إنسان وأنجبت أولاد؟ هذه مسألة كبيرة، وهذا يحدث في بلاد الغرب إلى هذه اللحظة.
لا أعرف مسألة إذا تزوج ثم هذه، هل طلقها ولا أو
لا؟ لا لم يطلق، لا يطلقها يا شيخ.
إذا
رسمي أوراق،
إذا لم يطلقها فهي زوجته وهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى، ومسؤول عما تحدث بصورة عامة، هذه قضية واضحة. أما إذا طلقها فقد انتهت المسألة، إلا إذا كانت حاملة بطبيعة الحال. فهذا يعتمد إذا كما ذكرتم إذا كان هذا هو الواقع.
نعم هذا الواقع.
نعم بالنسبة للمرأة التي لم يطلقها ما زالت زوجته تحت ذمته، نعم، ومسؤول عما يعني اقترفت. نعم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب شيخنا لعل امتنعنا من جانب الوجود، من الزواج من جانب الوجود، بارك الله فيك، ولعل أتينا عليه كله يعني. يا شيخ موضوع البحر،
نعم،
لعل عندك تفيد زيادة شيخنا.
هي أن أشياء أخرى هي قضية، لابد أن نقول إن الزواج في الإسلام يعني ينطلق من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
جميل.
لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر به. نعم. ولذلك يعني لابد من أن ينوي به القربة حتى يحصل، نعم، يحصل الشهوة ويحصل النسل ويحصل إلى آخره والعشيرة كما ذكرنا.
نعم.
واستمرارية النسل إلى ما شاء الله. فكذلك يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى
في الأجر، يعني الأمر في أجر،
وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
كيف ذلك؟
وضح ذلك في الحديث. نعم.
نعم.
ويعني لما سأله أحد الصحابة مستغربا يعني أن الإنسان يأتي شهوته يعني في ذلك أجر، قال نعم رأيت أن وضعتها في حرام. فالمسألة نعم في المقابل بيّن له أنه كما يكون وضع النطفة في حرام يترتب عليه إثم كبير، فكذلك وضعها في حلال يترتب عليه أجر كبير. فقضية النية مهمة جدا، وأحيانا هي دائما تنقصنا رأي في أشياء كثيرة. مثلا تزوج هكذا غافل ما يدخل قضية النية فيه. أحيانا يزيل أذن من الطريق المسلمين دون أن يلتفت إلى النية. يعني عندنا يأكل الإنسان غباءه وعشاءه كذلك ولا تخطر به حكاية النية التقوي على العبادة إلى آخر. ينام أحدنا كذلك ولا تخطر نيته أن هذه استراحة لكي يعمل الجسم ويكد وربما يقوم آخر الليل فيقومه. يعني هالمسائل
يعني يكون نائم ويحصل على الأجر.
نعم
ويأكل
نومه الأجر. فيه أجر واتيانه زوجته فيه أجر. نعم. وشربه فيه أجر. إذن كل ذلك فيه أجر. بل إن قضية الجوار دخولك للمسجد بنية المجاورة وهذه حتى الملكية لا يشترطون فيها لا وقتا ولا صياما بعكس الاعتكاف عندهم لابد من صيام معه.
نعم.
الملكية يشترطون الصيام في الاعتكاف. في الجوار لا تدخل مجاورة تنوي أنك تجاور الله سبحانه وتعالى في بيته حتى لحظات. فمن منا في أحايين كثيرة على الأقل يدخل المسجد وينتظر الصلاة ولا ينوي الجوار. فمسألة النية نعم فيها فضل كبير جدا. وكذلك لما الزواج المفروض أن ينوي به نحن القربة. ومن هذه القربة كذلك هي قضية محبة تدخل فيها محبة الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ وذلك بنية التكثير ممن يعبده. نعم لما تنوي أنت النسل والأولاد مش فقطهم بعونوك لما يصيروا على شدهم إلى آخره بل إنك ساهمت في إيجاد أي عن طريقك وأسبابك من يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. وهذه مسألة سهلة. نعم ونحن نعرف أن من يخرج إنسانا من الكفر إلى الإسلام ثوابه عظيم خير له من حمر النعم. فكذلك لما تأتي بأطفال يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يشركون به شيئا يحصل لك ثواب عظيم. بل إن كذلك هؤلاء الأطفال الذين ذكرنا إن ماتوا فإنهم يشفعون فيك. فقد وردت أحاديث وآثار في أن الطفل حتى السقط عندما يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة لأنه لم يرتكب إثما ولا ذنبا يتمسك بباب الجنة ولا يدخله حتى يدخل أباه حتى يدخل الله أباه معه. مسألة سهلة. ولذلك ورد في الحديث أن من توفي له ثلاث أولاد فإن أجره عظيم ويشفعون له. وقد سأله أحد الصحابة عمن توفي له اثنان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بكذلك قالوا ولم نسأله عن الواحد. نعم فهذه مسألة مهمة حكاية تكثير من يعبد الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا مرضاة وفي هذا الكلام مرضاة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالزواج تناكحوا تناسلوا.
نعم.
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
صحيح.
هذا لما نحب النبي صلى الله عليه وسلم إذن نحب مرضاته. نعم. فمرضاته أن يكاثر بناء الأمم. ولذلك لما يتزوج الواحد يكون في نيته ومستحضرا له هذه الأمور مجتمعة. نعم
نتمنى الشيخ الآن للشباب المقبل على الزواج والشابات أن ينوي هذه النيات الطيبة. يعني
نعم هذه مسألة مهمة قضية النية.
نعم صحيح.
وربما احنا ذكرنا في أحد البرامج لا بأس أن نعيدها. نعم لا بأس أن نعيدها عفوا. مسألة أحد المشايخ ذكره ابن الحاج صاحب المدخل.
نعم.
قال يعني كان جالسا هو وأحد تلامذته في بستان.
نعم.
وبينما هما كذلك إذ قرع الباب باب البستان فأراد الطالب أن يقوم ليفتح لأن أصغر سنا وأنشط وكذا.
نعم.
فمنعه الشيخ وذهب ففتح ثم رجع إليه وقد استغرب التلميذ استغرابا كبيرا فعلة الشيخ. يعني كيف ما المسألة ما الدافع إليها يعني ما الفرق بين فتحي وفتح؟ قال له الشيخ بعد انتهاء درسهما قال له لما هممت بالقيام أتريد أن تفتح الباب باب البستان ماذا كان في نيتك ماذا استحضرت من النوايا؟ قال والله ما استحضرت شيئا. أردت أن أفتح الباب وفتح الباب ما يسحقش نية أصلا. قال له أنا لما قمت للفتح كانت استحضرت مجموعة من النوايا، إن كان ضالا فسأرشده، وإن كان فقيرا فسأعطيه بعض الصدقات، وإن كان سائلا فسأجيبه. بدأ يعدد له ذلك يعني، والرجل مندهش الطالب. هكذا كانت المسألة. احنا الآن هكذا نعم
والله مشكلة،
نعم مشكلة كبيرة، مش مشكلة
يعني كل حركة شيخ يحتسبونها.
نعم بالضبط.
قل إن صلاتي ونسكي وحياتي
نعم كل
لله رب العالمين كل لله نعم سبحانه وتعالى.
نعم بالضبط. نعم
نعم شيخنا، ممكن الأسئلة مدى 10 دقائق إن شاء الله تعالى. الأسئلة أنا وعدت الإخوة الذين سألوا المرة الماضية، ومنهم الأخت نعمة الله وأمة الله تقول سؤر القطة شعرها هل طاهر أم لا؟ سؤر القطة
سؤر
وشعرها.
أنا كنت أعطيها يعني قاعدة عامة.
طيب.
في المسألة هذه.
جميل.
عندنا حيوانات يعني حيوانات مباحة الأكل.
نعم.
لحمها يؤكل.
نعم.
وعندنا حيوانات مكروهة الأكل مش محرمة.
نعم.
وعندنا حيوانات محرمة، محرمة الأكل.
نعم.
أما المحرم الأكل ففضلته نجسة، محرم الأكل الحميري وما شابهها. وهذا احنا نبهوها على ما سألت عنه بالخصوص، قضية فضلات الآدمي.
نعم.
نجسة ذكورا كانوا أو إناثا، صغارا أو كبارا. واستثنوا قضية بعض خلاف في قضية الرضيع الذي لم يدخل جوفه طعام، اختلف منهم من قال إن فضلته طاهرة ومنهم من نجسها. إذن عنا البراز وعنا البول من الأشياء الممنوعة وإضافة إليها الآدمي.
نعم.
كلها هذه نجسة.
نجسة.
وعنا المكروهات الأكل مثل القطة.
نعم.
وما شبهها من بعض الحيوانات، هذه فضلتها نجسة. أما شعرها فطاهر، بل إن الشعر من جميع الحيوانات طاهر،
سواء أكلت اللحم أو غير أكلت اللحم،
كلها حتى الخنزير عند
نعم.
المالكية.
نعم.
فقط تستثنوا الجهة الملاصقة للجلد للحم. لما تنزع أنت ريش والله وبر والله شعر، يوجد جزء كان داخل الجسم.
أي بالضبط.
نعم. هذاك اللي عندهم نجس، أما البقية الباقيات
خارج الظاهر،
خصوصا الجزء الأعلى.
نعم.
من الريش والصوف والوبر والشعر من جميع الحيوانات.
نعم.
فإنه يعني ليس نجسا، طاهر. ونزيد كذلك الحيوانات بصورة عامة، مخاطها ودمعها وعرقها كله ليس بنجس.
حتى
الخنزير، كل حي طاهر دمعه ومخاطه وعرقه. فهذه القاعدة العامة اللي أعطيناها لها السيدة، وهي يبدو أني من طالبات العلم
يعني الآن، هي معاشت إلنا على كل جزئية، أنت أعطيتها قاعدة كاملة.
أيوة.
تم. بارك الله فيك، حفظكم الله. شيخنا من المرة الماضية كذلك الأخ حسن يقول عليه كفارة 60 مسكين، ماذا يفعل؟ كيف يخرجها؟ كم قيمتها؟
هو كفارة ماذا هي؟
ممكن الله أعلم ظهار لعله شيء، أو 60 مسكين يقول
لعله في قضية رمضان
ممكن
كذلك.
أيوة ممكن في رمضان
ظهار. نعم. في الغالب لا يعرفه الناس في الغالب. بالنسبة ل60 مسكين يعني أكثر العلماء اشترطوا في قضية 60، لابد أن تعطى
60 نفر،
ما يعطاش ل10 والله ل30.
نعم.
هذه واحدة،
ما نجيش لواحد نكرر عليه 60 كفارة.
نعم تماما. ونسبة لما يخرجه، يخرجه من أوسط قوت البلد.
نعم.
اللي يعيش فيه هو يعني إما قمح أو شعير أو أرز أو شيء من هالقبيل.
نعم.
والأصل فيها أن مد لكل مسكين، والمد هكذا ملء.
نعم.
اليدين.
نعم.
لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. نعم هكذا الكفان بالوضع هذا. نعم. لا مقبوضتان هكذا ولا مبسوطتان هكذا. نعم. والكف المتوسطة. نعم. كفان متوسطان، لأن بعض الناس ربما كفهم هكذا وبعضهم قليلة صغيرة. لا، المتوسط في هذا. فإن أرادت أن تدفع، لا أعرف ذكر والله أنثى، أن يدفع القيمة، ف فليدفع القيمة.
نعم.
أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بقضية القيمة، لكن أبا حنيفة يشترط المدين وليس مدا. ولذلك تسأل عن القمح والله الأرز والله لا أعرف الشعير اللي هو في المنطقة متاعهم، تعرف فيهم يعني المرطة، احنا لأن المكان اللي بيه المرطة، المرطة كم يعني
مد،
أي كم مد؟ لا هي المد معروفة كم مد، 24 مد.
نعم.
ولذلك تقسم على 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 اثنين، تقسم على اثنين.
طيب.
اطلع قضية ال، احنا نضرب لها مثال باش تتضح المسألة. لنفرض أن المرطة تساوي 12 دينار، 12 الدينار وفيها 24 مد، معناها المد نصف دينار. لما نقول مدين معناها دينار، باهي الدينار هذا بتعطيه لكل مسكين، لأن تقليدا لأبي حنيفة كما ذكرنا.
نعم.
وأبو حنيفة يرى مدين مش مد واحد كبقية. ولذلك لما احنا قلدناه في قضية الأمداد قلدناه في قضية القيمة، لكن هو رأى أكثر من نص دينار المد.
نعم.
الآن يعني في نظري على حسب ما علمت أن من يدفع دينارين لكل مسكين فقد وفى الأمر.
بارك الله فيك،
بارك
الله أحفظكم شيخنا. طيب شيخنا، سؤال من المرة الماضية كذلك يقول أخ محمود، معنا منظر 10 دقائق يا المخرج، يا ريت خلينا 10 دقائق فعلا. كم؟ 5 دقائق ولا قليل جدا؟ احنا اتينا على الدين فقط يعني المره الماضيه. الاخ محمود يقول بعض الشباب يدعي انه سلفي ويتهم ولي الامر ويقول بان ولي الامر في طبرق، وبعضهم يقول لا هنا يعني هذا المساله الخلافيه اللي بسببها كان هذا الخلاف والدولي ودخلت فيها دول وغير ذلك. شيخنا الان من هو؟
هو ما ماذا يريد منا
حتى ينتمي الى لعله الى يمشي يقاتل مع هسه لعله يساله مش هذا الاخ لكن لعله.
على كل حال هي يعني الدوله الان فيها كانها فيها خليط من الامور.
نعم.
ونحن لا نريد ان نزيد الامر يعني
سوءا.
نعم سوءا وتفاقما.
نعم.
ولذلك ننصحه الى يعني ان يتريث وأن يعبد الله سبحانه وتعالى وينظر في الأمر أكثر، لأن يراه الحق أبلج.
نعم.
نعم. وإذا اختلط عليه الأمر يتوقف.
هي نفس واحد يا شيخ قد الله تخرج يعني في
نعم
في غير
نعم
في سبيل الله.
لا 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 يستعجل هذه الأمور.
بارك الله فيك.
هو نعم المسألة إحنا الآن يعني ندعو إلى أن تستقيم الأمور في بلادنا
يا رب.
وأن يجلس الناس يعني على طاولة واحدة كما يقال، وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المسألة كلها يعني شهور وأعوام وثم بعد ذلك سنغادر، فما يبقى إلا العمل. ولذلك يعني نحذر أنفسنا أولا.
نعم.
ونحذر غيرنا أيضا. نعم.
بارك الله فيك. الشيخ الأخ محمود نفسه يقول الفريضة الواجبة في الميراث، الوالد توفي قبل جدته.
مش الفريضة الواجبة هي الوصية الواجبة.
الوصية الواجبة أنا أخصص. يقول الوالد توفى قبل الجدة.
نعم.
ما له من الميراث يعني؟
الذي يتوفى يعني الابن مثلا.
نعم.
توفي قبل أبيه مثلا، ثم بعد ذلك توفي الأب اللي هو الجد.
نعم.
وهذا الذي توفي قبل أبيه عند قبل أولاد أمه مثلاً. عند أولاد
عند أولاد
هذوما بالنسبة لما سن القانون في ليبيا سنة 94 يعني الذين سنوا القانون جعلوا لهؤلاء الأولاد يعني أولاد الميت قبل أبيه أو قبل أمه جعل له وصية واجبة يأخذ ما كان يأخذه أبوه لو كان حيا ما لم يزد على الثلثي بهذه القيود.
نعم.
اولا يكون ابوه توفى قبل جده او قبل جدته وما يزيدش على الثلث ياخذ نصيب ابوه، هذا ما لم يعطيه جده او جدته شيئا لهذا الحفيد خاصا به، فان اعطاه هبه يسموه بالتنازل الى اخره فان هذا يخرج من نصيب ابيه في تقديرنا إياه حيا، يقدر أبا حيا قديش ميراثة من هذا الجد أو الجدة ونحوله منها. نعم حوله منها إذا كان أعطاه شيئا في حياته هذا الجد أعطى لهذا الحفيد.
نعم.
فإن أعطاه يخصم الوصية. هذه يسموها وصية واجبة.
جميل.
بحكم القانون.
جميل.
وقد ولكن الحديث عنها كيف نشأت وخلاف العلماء فيها.
من أين استنبطت
والمناقشات التي حدثت في مصر في منتصف القرن الماضي.
نعم.
طويلة عريضة هذه مسألة أكاديمية. نعم.
بارك الله فيك. يعني هذه يفصل فيها القضاء يعني شيخنا.
قضاء القضاء نعم.
حفظك الله.
وتو الآن ربما دار الإفتاء مطالبة بإلغاء هذه المسألة. وصية الواجب. لكن لحد الآن محاكم ما زالت تستعمل هذا القانون الذي صدر سنة 94.
بارك الله فيك. الأخ محمود نفس الشيخ هو من المرة الماضية يقول واحد دخل مسبوق في صلاة الظهر وأدرك ثلاث ركعات الإمام سهى وأتى بخامسة.
نعم.
قال وأنا قمت مع الإمام ما حكمها؟
هو لا علم له.
لا علم له. يبدو أنها لا علم له. بعدين الناس قالوا سبحان الله. لكن الإمام وتحدث الشيخ بعض الأئمة ممن يجهل الفقه ولا حول بالله إذا قام للخامسة يتمها عمدا.
هذا معناها تبطل صلاة وصلاة من تبعها.
نعم.
كان الإمام كان في حالة ما نعم في حالة الزيادة العمدية.
نعم.
أنها تبطل الصلاة.
نعم.
لكن هذا الذي لا يدري حكاية الإمام زاد ولا ما زادش يعني مسألة تختلف عن ال
نعم.
إذا كان هو خال البال وتبعه على حساب هذه واحدة من الركعات الأصلية.
نعم.
فهذا ما أنا صلاة صحيحة.
بارك الله. أما الناس تبعوه وهم يعلمون أنه
فصلاتهم باطلة.
بارك الله فيك شيخنا صلاة يحفظك. الإخوة والأخوات يا شيخ يعذرونا يبدو أننا عندنا دين كثير جدا من الحلقة الماضية. لكن لعل الحلقة القادمة شيخ نبدأ بالأسئلة بإذن الله. نوعدكم إخوتي أخواتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنبدأ بالأسئلة. الأخت أم فرح وحامد فرج وأبو همام ونعمة الله وعبد الباقي وإدريس انتظرونا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. وعد مني إن شاء الله تعالى أبدأ معكم الحلقة بهذه الأسئلة. اعذروني. شكرا شيخ الكريم حفظك الله تعالى وبارك الله في أعمالكم وأعمالكم وأطال الله أعمالكم في طاعة الله عز وجل. والشكر موصول لكم أحبتي في الله وإلى الملتقى إن شاء الله تعالى. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
إسلامنا هداية وقاية منا. إسلامنا حديقة مليئة الأزهار. يجيب كل سائل ومستفت حيور. من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.